بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف، وذكر الركعة الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، يعني في الأولى ولفظه ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، يعني ثم رفع فلم يطل، ثم سجد يعني سجدتين طويلتين دون السجود الأول. ولفظ حديث عائشة: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وهذا مجمع عليه.
هذا في صلاة الكسوف، أن الإمام إذا صلى صلاة الكسوف يصلي ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان وهي دون الركوع الأول، يعني كل ركوع دون من قبله. فمثلا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة يقرأ في الركعة الثانية سورة آل عمران أو النساء، وإذا سجد فكذلك دون السجود الأول، وإذا ركع فكذلك دون الركوع الأول، فيأتي بركوعين في الركعة الواحدة وسجدتين في الركعة الواحدة، ثم يأتي بالركعة الثانية كذلك. هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة قراءة طويلة، ثم ركع، ثم قام وقرأ ركوعا قراءة طويلة، ثم ركع، ثم قام من الركوع، وبعد ذلك سجد سجدتين. وهكذا فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه في صلاة الكسوف يتحرى انجلاء الكسوف أو الخسوف اللذين حصلا على القمر والشمس، فيركع ويطيل ركوعه ثم ينهض ويقرأ قراءة أخرى، ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، وهكذا. ولفظ عائشة رضي الله عنها في حديثها: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وهذا مجمع عليه. محل إجماع العلماء رحمهم الله أن كل ركعة تشتمل على ركوعين وسجودين، الركعة الأولى كذلك والركعة الثانية كذلك، وأنه ينبغي أن يكون الركوع الثاني أخف من الركوع الأول، والركوع الثالث أخف من الركوع الثاني، والركوع الرابع أخف من الركوع الثالث، وهكذا القراءة كذلك.
وقال القاضي وغيره: القراءة في كل قيام أقصر مما قبله، وكذا التسبيح. وقال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية، تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها. وحكاه النووي وغيره اتفاق أهل العلم. ولمسلم من حديث جابر وسجوده نحو من ركوعه قال: ثم انصرف، يعني بعد كمال ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات والتشهد والتسليم. وقد انجلت الشمس، ولفظ عائشة: وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتين، إلى آخره. وفي رواية للبخاري: وشهد أنه عبده ورسوله. وفيه أنه ذكر أحوال أهل ذكر أحوال الجنة. وفيه أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك. ولمسلم من حديث فاطمة عن أسماء قالت: فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد أريته في مقامي هذا حتى الجنة والنار.
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على أحوال يوم القيامة حال صلاة الكسوف، أطلعه على ما في الجنة من النعيم والزخرف والخير، كما أطلعه على ما في النار من العذاب والحميم والزمهرير والأذى الذي يستحقه الكافرون. وهكذا فقد أطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على كل ما سيأتي أمام الناس قبل يوم القيامة. نعم.
فدلت هذه الروايات على استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أئمة الحديث وجمهور السلف، فيحثهم على التوبة والصدقة والعتق، ويحذرهم الغفلة والاغترار، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار، كما ثبت ذلك من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم إعذارا وإنذارا. قال شيخ الإسلام: يصلي لكل آية كما دل على ذلك السنن والآثار. وقاله المحقق
الإسلام إذا قاله مؤلف في الفقه فيقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يصلي لكل آية كما دل على ذلك السنن والآثار. وقال المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم: ولولا أن ذلك يكون لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك، وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء. الإمام يصلي صلاة الكسوف صلاة خوف ورهبة، ويخوف الناس فيها من العذاب، كما يصلي صلاة الاستسقاء صلاة رجاء وطمع في السقيا والمغفرة. نعم.
قال شيخ الإسلام: يصلي لكل آية كما دل على ذلك السنن والآثار. وقاله المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم: ولولا أن ذلك يكون لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك، وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء. وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفا وطمعا، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة. وقال ابن أبي موسى:
لأن الصلاة من أحب الأفعال إلى الله وأقرب القرب إلى الله تبارك وتعالى، فإذا تقرب العبد إلى ربه بالصلاة والدعاء والتضرع فحري أن يرفع الله جل وعلا عن عباده ما أصابهم من البلاء والمحنة والعذاب. فإذا رأيتم هذه الأشياء فافزعوا إلى الصلاة، هي أولى ما يلتجئ إليه المسلم في طلب المغفرة وطلب الرضا من الله جل وعلا.
نعم. وقال ابن أبي موسى: يصلي لكل آية، وهو ظاهر كلام أحمد، وينبغي أن يعظهم عند نزول البلاء ويأمرهم بالتوبة والصدقة.
الصلاة صلاة الخوف، صلاة الكسوف، تكون للآيات العظيمة الكبيرة التي يتخوف أن تستمر على الناس، فيصلي صلاة الكسوف والخوف والرغبة والرهبة إلى الله جل وعلا، خوفا من أن ينزل بهم العذاب. وقيل الصلاة فقط لهاتين الآيتين، للشمس والقمر، للكسوف والخسوف، وما عداها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فإذا رأى الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة أو غيرها من الآيات العظيمة، فيستحب له أن يفزع إلى الصلاة، ولا يفزع للصلاة لكل حادثة تحدث. فمثلا بعض الحوادث تتكرر وتكثر، فلا يحسن أن يصلى لها، لأن هذه سنة الله في خلقه أنها تكثر، يكثر التخويف من الله جل وعلا. فعلى العباد أن يخافوا من عذاب الله وسطوته، ولا بأس عليهم في ذلك. وقال آخرون: لا يصلى إلا للشمس والقمر، لخسوف الشمس والقمر فقط، لأنها الآية التي صلى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى العباد أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان قريبا من الشمس والقمر فيصلى له، ومن كان أقل من ذلك مستوى فلا يصلى له، كهبوب الرياح إن كانت رياح عظيمة ترمي بالحصى وتؤذي الناس فيصلى لها، وإن كانت ريح بسيطة شدة حر أو شدة برد أو نحو ذلك فلا يصلى لها.
وإن صلى أحدهم في بيته ركعتين توبة إلى الله تعالى فحسن، لأن صلاة التوبة مشروع، لأن صلاة التوبة مشروعة. ومذهب مالك والشافعي وأحمد لا يصلي لغير الزلزلة إن دامت، لعدم نقله عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فكما أن فعله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من بعده سنة، فكذلك ما تركه مع وجوده في زمنه فتركه هو السنة. وقد وجد في زمنه انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق وغير ذلك كما هو مستفيض. وأما الزلزلة فلفعل ابن عباس، رواه سعيد والبيهقي وابن جرير، وروى الشافعي عن علي عن علي نحوه، وقال هو ثابت عن ابن عباس. وقال ابن القيم: التحقيق إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف، وإلا فما وجوده متكرر لا يحصل به تخويف.
يعني إذا حصل ريح شديدة فلا بأس بالصلاة على أجلها لله جل وعلا، وإذا كانت الريح عادية يعني تحصل أحيانا وتزول بسرعة بإذن الله فلا يلزم الصلاة لها، وإنما علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام، فما صلوا له فالسنة في الصلاة فيه، وما لم يصلوا له فالسنة في ترك الصلاة فيه، وهكذا يكون المرء متقيد مع السنة إقبالا وإدبارا، توجها وعدم توجه، وهكذا. فإذا كانت الآية خفيفة فيصبر عليها الإنسان ويستغفر ربه ويسأله العفو والعافية، ولا يلزم أن يصلي لذلك. أما إذا كانت الصلاة الزلزلة شديدة وتقلب الناس فيها فيحسن أن يصلى لها. فمثلا بعض الزلازل التي تحصل في بعض الديار تكون بسيطة، تكون زلازل معتادة اعتادها أهل البلدة فيصبرون عليها ويسألون الله جل وعلا العفو والعافية. وأما إذا زاد الوقت وكان الخوف يحصل بذلك شديدا فعليهم أن يصلوا لها رجاء انكشافها عنهم.
نعم. باب صلاة الاستسقاء، أي صفة
الاستسقاء؟ طلب السقيا من الله جل وعلا، طلب السقيا من الله جل وعلا، أن يطلب المرء سقيا الله جل وعلا إذا شد الكرب وعطش الناس ولم يجدوا الماء، كأن يكونوا في برية وليس حولهم آبار يستفيدون منها، فيستحب لهم إذا قل الماء بين أيديهم أن يستسقوا يسألوا الله جل وعلا. وهكذا يكون المسلم مرتبط بربه جل وعلا في طلب السقيا، فلا يلزم أن يكون تسكن السقيا بالمطر للناس عامة، وإنما إذا وجد خوف عليهم من الظمأ فيستسقي لهم. فقد استسقى بعض السلف لما كانوا في البرية فأنزل الله عليهم المطر فشربوا وسقوا وتوضأوا وعينوا من الخير الشيء الكثير. وقد يكون المرء موجود عنده الماء فلا يحتاج إلى أن يستسقي. وهكذا السقيا، طلب السقيا من الله جل وعلا، كلما خشي المرء من الهلاك عليه وعلى صحبه الذين معه يستحب له أن يستسقي توجها إلى الله جل وعلا، وهو الذي بيده الخير كله ويرفع الشر كله سبحانه وتعالى.
باب صلاة الاستسقاء، أي صفتها وأحكامها. والاستسقاء استفعال من السقي بضم السين،
أي صفتها،
أي صفتها وأحكامها. والاستسقاء استفعال من السقي بضم السين، وهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة، وأجمع المسلمون على مشروع
على صفة مخصوصة. صلاة الاستسقاء تكون صفتها مخصوصة، ليس كصلاة النافلة ولا كصلاة التراويح ولا صلاة الكسوف، لكل صلاة صفة مخصوصة يحرص على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأجمع المسلمون على مشروعيته عند المحل، وكان في الأمم الماضية والنفوس مجبولة
عند المحل عند عدم النبات وعدم الخير يستسقي الناس لرجاء أن ينزل عليهم المطر، لأن المطر فيه الحياة.
وأجمع المسلمون على مشروعيته عند المحل، وكان في الأمم الماضية والنفوس مجبولة على الطلب ممن يغيثها، ونزول الغيث لا تلتفت القلوب في سؤاله إلا من خالقها الذي بيده خزائن السماوات والأرض. ويأتي قول الأعرابي الجاهلي للنبي صلى الله عليه وسلم: استسق لنا ربك.
يعني هذه صلاة الاستسقاء معروفة في الصدر الأول وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يستسقون إذا قل المطر وقل النبات، يستسقون الله جل وعلا، كما جاء أن سليمان عليه السلام خرج بقومه يستسقي لهم فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تقول: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، فإنا لا يبغنا بنا عن رحمتك. حتى قال سليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام: ارجعوا، لا حاجة إلى سقياكم، إلى استسقائكم، فالله جل وعلا استجاب لهذه النملة في طلب السقيا، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، لأن السقيا تكون عامة للجميع. ارجعوا فقد سقيكم بدعوة غيركم. ما هم هؤلاء الغير؟ هي هذه النملة وصاحباتها.
والاستسقاء على ثلاثة: أحدها صلاتهم جماعة أو فرادى على ما يأتي تفصيله وهو أكملها، وصلاته صلى الله
عليه وسلم. صلاة الجماعة أولا الاستسقاء على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنواع. صلاة الاستسقاء جماعة كما هي في هذا الباب موضحة. الثاني صلاة في الخطبة، يخطب الإمام خطبة الجمعة ثم يستسقي، يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولهذا يستحب لمن حضر هذه الصلاة وفيها الخطبة أن يرفع يديه مع الإمام. يستحب للإمام في صلاة الجمعة أن يستسقي، فإذا استسقى رفع يديه فيرفع يديه من خلفه كذلك. الثاني أن يطلب السقيا بغير صلاة وغير خطبة. ثلاثة أنواع، والمقصود هنا هو النوع الأول الذي هو صلاة الاستسقاء الخاصة بذلك، كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وغيرها من الصلوات المشروعة.
والاستسقاء على ثلاثة: أحدها صلاتهم جماعة أو فرادى على ما يأتي تفصيله وهو أكملها، وصلاته صلى الله عليه وسلم.
صلاة الجماعة استسقاء، وتصلح صلاة الفرادى استسقاء، كأن يأمر الإمام الناس فأن يستسقوا ولا يخرج بهم، كل يستسقي في بيته. هذه صفة لها: يخطب الخطبة المتيسرة ويدعو ويستسقي. نعم.
وصلاته صلى الله عليه وسلم مستفيضة في الصحاح وغيرها، واتفق فقهاء الأمصار عليه. والثاني استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاض عنه من غير وجه، وهذا الضرب
استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى في صلاة الجمعة لما دخل الداخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب، فتوجه بالكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله لنا أن يسقينا، فقد انقطعت السبل وهلك العيال ولم نجد نبقوتا ولا طعاما، فاستسق لنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء قائلا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأنشأ الله الغيث بعد هذا الاستسقاء مباشرة، فسقوا وخرجوا يسيرون في الماء من كثرته لما أنزله الله جل وعلا. نعم.
والثاني استسقاء الإمام، استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستفاض عنه من غير وجه، وهذا الضرب مستحب اتفاقا واستمر عمل المسلمين عليه. والثالث دعاؤهم عقب صلواتهم وفي خلواتهم، ولا نزاع في جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة.
يعني صلاة استسقاء جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه: استسقاء في صلاة الجماعة، استسقاء بعد في أثناء خطبة الجمعة، استسقى دعاء الله جل وعلا وسؤاله أن يغيث العباد والبلاد فيما بينه وبين الله جل وعلا. نعم.
قال تعالى: وإذ استسقى موسى. بن عمران كريم الرحمن ولد قبل عيسى 1571 سنة وعاش 120 لقومه بني إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام، وذلك حين عطشوا في التيه فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل، فأمره الله أن يضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا حتى شربوا ورووا.
هذا موسى عليه السلام لما كان قومه في التيه ضاعوا، صاروا يمشون كل النهار فإذا جاء الليل اختلفوا ثم رجعوا مع طريقهم السابق أو على يمينه أو على شماله، مكثوا فيه 40 سنة يتيهون في الأرض كما جاء في القرآن، فكانوا لا يجدون الماء ما يكفيهم ويمشون في طريق قفر ما فيه ماء ولا فيه دليل ولا شيء من هذا المسمى بالتيه الذي تاه فيه الناس. فكان عليه الصلاة والسلام استسقى قومه جمع جاءوا طلبوا السقيا من الله جل وعلا فاستسقى لهم، فأنزل الله جل وعلا على موسى عليه السلام: اضرب بعصاك هذا الحجر فانفجرت منه 12 عينا لكل جماعة من 12 الأقباط، لكل جماعة منهم عين معلومة، 12 عين في خصن محذوف ما فيه ما ولا في شيء، لكن بقدرة الله جل وعلا، وذلك آية من آيات الله. فإذا أرادوا الماء أنزل الحجر من على البعير وضربه بعصاه فأنزل الماء فصار يجري ماء 12 عينا لكل عين، كل عين لها واحد من الأقب من الرؤساء من بني إسرائيل، لا أحد يأخذ من عين الآخر. هذا كمال قدرة الله جل وعلا. والحجر ليس بكبير إلا يحمله البعير، وقيل هو أصغر من ذلك، فهو بكمال قدرة الله ينبع الماء منه وهو ليس فيه ماء، لكن ذلك بقدرة الله جل وعلا. فأقدره الله جل وعلا وصار عصا موسى. هذا فيه آية من آيات الله: إذا أراد البحر ضربه فانفلق، إذا أراد المطر ضربه في الحجر فانطلق الحجر يجري ما، وهكذا. وإذ استسقى موسى، موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كان عمره 120 سنة، عمر عمره 120 سنة، وكان بنو إسرائيل يعمرون والكثير منهم أكثر أعمارا من هذه الأمة بكثير، حتى إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي إن الأمم السابقة تسبق أمتي بكثرة العمل وكثرة طول العمر، فأرجو أن تزيد فيها ما شئت. فأجعل الله جل وعلا منحة من الله لعباده ليلة القدر القيام فيها يعدل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. فإذا وفق العبد لليلة القدر فكأنه قام 1000 شهر يتعبد، وعمر الإنسان يتجاوز 60 و70. فإذا وفق لليلة القدر في كل سنة صار في كل سنة عنده 1000 شهر، فيكون عمره طويلا بإذن الله ومباركا. وإذ استسقى موسى لقومه، وموسى ولد قبل عيسى 1571 سنة وعاش 120 سنة عليه الصلاة والسلام، وهو أصغر من هارون، فهارون أكبر منه، وهارون ربي ببركة دعوة موسى عليه السلام، حيث قال: وهب لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فكان هارون أكبر سنا من موسى، وهو مساعد له في السؤال والجواب وقيام الناس. سسائي قومه لبني إسرائيل يعقوب بن إسحاق، إسرائيل ويعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وذلك حين عطشوا في التيه. التيه هو المكان الذي تاهوا فيه، ما في علامات تدلهم على السير إلى الشام إلى بيت المقدس، يريدون بيت المقدس، فتاهوا فلم يجدوا طريقا يوصلهم إليه. وكلما ما سلكوا هذا الطريق تبين لهم أنهم غير موصل إلى هدى، ففعل فأمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه هذا الحجر، وهذا الحجر نبع منه 12 عينا كل أناس من رؤساء بني إسرائيل، لهم كل سبط لهم عين معلومة. بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء أتوا إلى المقدس إلى فلسطين في عهد يوسف عليه السلام، لما استدعى والده وأسرته كلهم أتوا إليه، وكانوا يعدون عددا معلوما. فلما رغبوا في الذهاب والعودة إلى فلسطين جاءوا من فلسطين إلى مصر، ولما رغبوا في العودة إلى مصر إلى فلسطين عادوا فضرب عليهم التيه، يعني ضاعوا في هذا الطريق، ما وجدوا طريقا يوصلهم إلى فلسطين. كلما ساروا نهارا إذا جاء الليل رجعوا وخابوا وخسروا وتعبوا في ترددهم بضرب التيه عليهم، فأنقذهم الله جل وعلا بالغذاء، أرسل إليهم الغذاء، وأرسل عليهم المطر، وأرسل عليهم جل وعلا اللحم بالطير والمن والسلوى، المن شيء ينزل على الشجر مثل اللبن مثل الزبد يأكلونه، والسلوى الطير الذي يصيدونه فيأكلونه، وظلل عليهم الغمام. فالله جل وعلا عذبهم بالتيه ورحمهم جل وعلا. سألوا موسى أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، فأمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه البحر الحجر فانفلتت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. في هذا آية عظيمة على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه قادر على أن يخرج الماء من حجر أصم لا يدخل فيه ماء ولا غيره، لكن لكمال قدرته إذا ضرب موسى بعصاه الحجر انفلتت منه 12 عينا، ليست عين واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث ولا خمس، بل 12 عينا، لكل سبط من الأسباط عين تجري بإذن الله، وليست تستمر، بل إذا توقفت العيون هذه حمل موسى هذا الحجر على البعير، يحمله على البعير عند الحاجة إليه، ينزله ويضربه في العصا فيخرج منه الماء.
ولأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة.
يكفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل هذه 12 عينا في سيناء؟ لأنني ذهبت إلى مكان فقالوا لي هذه هي العيون التي انفجرت لسيدنا موسى، فشاهدت منها 2 عينين تخرجا من الماء.
هذه العيون 12 في الحجر، كما قال الله جل وعلا: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من 12 عينا، وال12 العين هذه تنفجر من هذا الحجر فتسقي الناس ويحملوا، إذا انتهى الماء فقفلوه وحملوا الحجر معهم بإذنه تعالى. وهذه في التيه، والتيه بين مصر والشام، بين مصر وفلسطين، في ذاك الموقع أنا لا أعرفه، لكنه في التيه، والتيه ما بين مصر وفلسطين، تاه بنو إسرائيل وبقوا فيه 40 سنة يتيهون في الأرض، كما قال الله جل وعلا: يوجهون في النهار إلى هذه الجهة مثلا شمال، ثم يوجهون إلى الجنوب، ثم يوجهون إلى الشرق، وصاروا يترددون على غير هدى، وأنعم الله عليهم مع تيهتهم ومعصيتهم، أعطاهم الله جل وعلا ما يأكلونه وما يشربونه، وهو المن والسلوى. المن على نوع من اللبن، كأنه لبن أو زبد أو فقع أو غير ذلك من الأشياء التي يستفيد منها، والسلوى هي الطير التي يصيدونها فيشونها ويأكلونها، أنعم الله عليهم بذلك. ومنها أن ثيابهم كانت تطول معهم وتقصر، كلما طال الرجل طال ثوبه ولا يتشقق الثوب ولا يبلى. ومنها أن هذه العيون تخرج باسم كل واحد منهم عين، باسم كل رئيس قبيلة، كل سبط من الأسباط له عين، وهكذا. وظلل الله عليهم الغمام، جعلهم في وقت القائلة في وقت بارد لا شمس فيه ولا مضايقة، نعمة من الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. ولذا ذكر الله جل وعلا منته على بني إسرائيل بما أنعم به عليهم في التيه من المن والسلوى وتضليل الغمام وغير ذلك من الأمور.
يقول السائل: والإمام يخطب الجمعة تكلما اثنان فأشرت لهما بيدي أن اسكتوا ولم أتكلم بأي حرف بلساني، فهل بهذه الإشارة أكون قد لغوت؟
لا ينبغي أن تشير إليهم ولا أن تتكلم معهم ولا بإشارة مفهومة، لأن الإشارة المفهومة كنوع من الكلام، فاتركهم وأمرهم إلى الله جل وعلا. من قال لصاحبه صح يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فأنت أنقذ نفسك، لا تبطل جمعتك، واتركهم أمرهم إلى الله جل وعلا.
يقول السائل: اعتمرت قبل أسبوع ولي صديق في جدة وأريد أن أزوره، وعند عودتي إلى مكة هل آتي بعمرة أم لا؟
إذا زرت صديقك في جدة ورغبت بالعودة إلى مكة بعد انتهاء الزيارة فلك أن تحرم من جدة، ولا بأس عليك وعمرتك صحيحة من جدة، لأنك أنشأت نية العمرة من جدة فيجوز لك ذلك.
يقول السائل: نرى بعض الإخوة نسلم عليهم ولا يردون السلام، هل إذا امتنعنا عن السلام عليهم؟
لا يا أخي، لا تمتنع عن السلام عليهم، أن تسلم فإن رد عليك فبها ونعمت، وإن لم يرد عليك فلا يضيرك ذلك، بل عليك أن تسلم وتلقي السلام، والسلام اسم الله جل وعلا العظيم، فتقول: السلام عليكم، أو السلام عليك يا أخي، فإن رد عليك فبها ونعمت، وإن لم يرد عليك فلا يضيرك.
يقول السائل: كثير من الناس يستدل بحديث دعاء سقيت النبي صلى الله عليه وسلم على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في قبره، هل هذا يجوز؟
لا يا أخي، ما توسل به النبي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه، ولو كانت الوسيلة جائزة بالأموات لتوسلوا به أولى من أن يتوسل عمر بدعاء العباس. فالتوسل بالشخص الداعي الذي يسأل الله جل وعلا لك وله هذا حسن. إذا جئت إلى رجل صالح يصلي ويصوم ورجل في خير فتقول: يا أخي ادعو الله لي، أنا مبتلى بكذا، أو ولدي مبتلى بكذا، أو أنا مريض، أو ولدي مريض، ادعو الله لي أن يشفيني ويعافيني، فهذا حسن. وأما أن تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله شيئا لا يليق بك ولا به عليه الصلاة والسلام، فلا يسأل الله، فلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأمور التي تتعلق بالله جل وعلا أو بعباده، لا يسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مباشرة ولا سببا. فلو كان هذا جائز لفعله الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا حزبهم الأمر ذهبوا إلى الرجل الصالح أو استدعوا الرجل الصالح بأن يسأل الله لهم كذا وكذا فيقوم ويسأل. فهذا عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض خطب الناس وقال: إنا كنا يا ربنا إذا أجدبنا نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسألك لنا فتعطينا، وإن نبينا ذهب إليك في قبره عليه الصلاة والسلام، فلا يليق بنا أن نسأله شيئا لا حاضرا ولا مستقبلا، وإنما نسألك أن تستجيب دعاء عم نبينا: قم يا عباس فاسأل ربك لنا كذا وكذا. فقام العباس وسأل الله جل وعلا. فلو كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم جائز لما ذهب عمر إلى العباس ليسأل الله. فعلى المسلم أن يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ولا يحدث في دين الله ما ليس منه.
يقول السائل: وأنا أطوف شاهدت وسمعت رجلا يدعو على الجالسين في الصفوف الأولى ويقول: أنتم لا تؤجرون على فعلكم هذا، فهل الجلوس في الصفوف الأولى تعطيل للطواف أم لا؟
ما ينبغي للجالسين أن يشوشوا على الطائفين، لأن الله جل وعلا قال: وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود. فالطائف له حق التقدم والطواف، ينبغي أن يكون قريب من الكعبة، ينبغي أن يكون قريب من الكعبة، فلا يستغله الطائفون ويصدون الناس عن المكان، بل يترك مكانا للطائفين ثم بعده المصلون وهكذا.
يقول السائل: هل صلاة الكسوف والخسوف في الركعة من الركعة الواحدة يقرأ بالفاتحة مرة أم مرتين؟
نعم، بعد القيام من الركوع الأول يقرأ الإمام الفاتحة وسورة طويلة أقصر من السورة الطولى التي قرأه الركعة الأولى. يقرأ الفاتحة في الركعتين، وتدرك الركعة بالركوع الأول دون الركوع الثاني، لأنه إذا ركع الركوع الأول فاتت الركعة بفوات الركوع الأول، وما دام لم يركع الركوع الأول فهو يدرك الصلاة، فإذا ركع ورفع من الركوع الأول فاتته الركعة الأولى.
يقول السائل: هل يتقيد المصلي في صلاة الكسوف والخسوف بتسبيح في الركوع والسجود أم يسبح ثم يدعو؟
ما ورد التقيد بعدد، وإنما يسبح تسبيحا يليق بقدر قيامه تقريبا، لأن التسبيح لا يكون بطول القيام وإنما هو بحسب ما يتيسر. إذا أطال القيام أطال التسبيح، وإذا قصر القيام قصر التسبيح، وهكذا.
يقول السائل: هل هم عندما تاهوا انقطعوا من زوجاتهم وأولادهم خلال 40 سنة؟
كانوا معهم في التيه والله أعلم هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.